فيقول المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه ما ينبغي أن يكون عليه أثناء قراءته وإمامته للناس في الصلاة من مراعاة التخفيف على الناس في القراءة. ولما كان هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله قبل هذا الباب يتحدث عن القراءة في الصلاة، ناسب أن يذكر هذا الحديث الذي يتضمن وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من تقلد الإمامة وأراد أن يصلي بالناس في الجماعة أن يراعي ضعفة الناس فيقرأ بهم ما فيه رفق بهم مع مراعاة لأمور الصلاة وقراءة لا تخل بما ينبغي اعتباره من شرط القراءة المعتبرة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر، قال لمعاذ، معاذ هو أبو عبد الرحمن، معاذ بن جبل المحسن للعمل، الذي كان رضي الله عنه أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل قصير الأمل المحسن في العمل. قال عنه الإمام الحافظ أبو نعيم: مقدام العلماء وإمام الحكماء ومعطاء الكرماء، القارئ القانت، المحب الثابت. كان رضي الله عنه وأرضاه مؤمنا بربه، محبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، أسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة، رضي الله عنه وأرضاه وبايعه ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده ودعوته، فكان رضي الله عنه وعاء من أوعية العلم وإماما من أئمة الدين رضي الله عنه وأرضاه، حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان واحدا من الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويكرمه، وقال له ذات يوم كما في سنن أبي داود رحمه الله، قال له: يا معاذ، إني والله أحبك. فهذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، فمن أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه الله، ونعم الحبيب حبيب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكان مع حفظه للقرآن فاهما للسنة، عالما بالحلال والحرام، متقنا للشريعة والأحكام. وقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه جعله أعلم الناس بالحلال والحرام، فكان رضي الله عنه وأرضاه كذلك. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأئمة، فأما في مسجد قباء بالناس وصلى بهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مع هذا على صلاح وفلاح واستقامة على منهج ربه رضي الله عنه، كان جوادا سخيا. وأثر عنه رضي الله عنه أنه ما كان أحد يسأله شيئا إلا أعطاه، فأعطى ماله في سبيل الله، وأنفقه في نصرة المظلوم وإعانة المحروم. وشاء الله عز وجل أن يفتقر، فأصبح رضي الله عنه لا مال عنده، حتى أصبح يتدين من الناس، وغلبه الدين حتى حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غرماءه كانوا من اليهود، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك من جوده وسخائه وكرمه رضي الله عنه وأرضاه. وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه دعا خادما له يوما من الأيام، فقال له: هذه 400 دينار، اذهب بها إلى معاذ بن جبل، ثم انظر ماذا يصنع، وأعطني خبره. فذهب الغلام بالمال الذي بعثه معه عمر رضي الله عنه، فلما أعطاه لمعاذ قال له: هذا من أمير المؤمنين يقرئك السلام. فقال رحمه الله ووصله، وأثنى على عمر خيرا. ثم نادى معاذ غلامه وقال: هذه 5 أعطها لفلان، وهذه 7 أعطها لفلان. فما زال رضي الله عنه وأرضاه يقسم المال من ساعته، حتى صاحت عليه امرأته: إنا مساكين فقراء، فأعطنا مما عندك. رضي الله عنه وأرضاه، فما ذكرها إلا ويسير المال عنده. فكان جوادا سخيا رضيا رضي الله عنه وأرضاه، وكان إماما من أئمة الدين، وعالما من علماء شرع رب العالمين، فكان إليه المنتهى في الفتوى. ولما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جبر النبي صلى الله عليه وسلم كسره، فأرسله إلى اليمن لكي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الخير ويدلهم على السنة والهدى، ويدعوهم إلى ما فيه صلاح الدين والدنيا. فكان رضي الله عنه نعم الرسول على خير ما يكون تعليما ونصحا. وأثرت عنه مقالات كانت غاية في الحكمة والبيان والدلالة على الخير رضي الله عنه وأرضاه. ورجع إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال له لما ودعه عند سفره إلى اليمن: لعلك لا تلقاني، ولعلك أن تمر بقبري ومسجدي. فبكى معاذ رضي الله عنه، وأحب أن لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رجع من اليمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهى إليه الفتوى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكان الخلفاء الراشدون يجلونه، فأجله أبو بكر وأجله عمر، حتى توفي في خلافة عمر رضي الله عن الجميع. وذكره عمر في من ذكره أن لو كان حيا لولاه الخلافة، من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ. ولما كانت خلافة أبي بكر، جاء معاذ إلى المدينة ومكث بها ما شاء الله أن يمكث، ثم استأذن أبا بكر أن يمضي إلى الجهاد في سبيل الله. فاستشار أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما عمر فمنعه من الخروج، وقال إنه لا يسد مكانه في الفتوى أحد. وقال له علي لا تمنعه من شيء يريده. فسمع أبو بكر الرأي علي، فمضى معاذ إلى الشام للجهاد في سبيل الله، فكان عمر رضي الله عنه يذكره ويتأسف على خروجه، ويذكر ما كان من الخير في جلوسه من الفتوى، فكان إماما من أئمة الفتوى، عالما بمنازل الحق والهدى رضي الله عنه وأرضاه. وكان مع هذا كله قانتا عابدا لربه، محسنا العبادة والتذلل لله عز وجل. وقرأ عبد، وكان عبد الله بن مسعود في مجلسه فذكره بين أصحابه، فقال رضي الله عنه وأرضاه: كان معاذ أمة قانتا لله حنيفا. فظن أصحابه أنه تلا آية النحل، فقالوا له إن لعله نسي. فقال عبد الله: والله ما نسيت، إنا كنا نشبه معاذا بالخليل إبراهيم. فقصد بذلك أنه بهذه المنزلة عبادة وصلاحا وعلما رضي الله عنه وأرضاه، وشاء الله عز وجل أن يخرج إلى الجهاد في سبيل الله، حتى وقع طاعون عمواس، فذكر ما فيه مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصبر وصابر، ودعا الناس إلى احتساب الأجر عند الله عز وجل. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون كان في من كان قبلنا رجزا وعذابا، فجعله الله لهذه الأمة رحمة وشهادة. فلما ذكر ذلك معاذ قال: اللهم اجعل نصيب آل معاذ من الطاعون أوفر نصيب. فابتليت زوجتاه وماتتا في يوم واحد، فاحتسب وصبر. ثم شاء الله عز وجل أن يطعن ابنه عبد الرحمن، فصبر واحتسب وسلاه الأجر وعزاه بما عند الله. فلما فرغ من دفنه طعن في يده رضي الله عنه وأرضاه. ولما كانت الليلة التي هي آخر ليلة من الدنيا، قال رضي الله عنه: أصبحنا؟ قالوا: لا بعد. فما زال يسألهم: أصبحنا؟ قالوا: نعم. قال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار. ثم ذكر الموت رضي الله عنه وأرضاه، فأثنى على ربه وقال: اللهم إني كنت أخافك وأخشاك، وإني الآن أرجوك. اللهم تعلم أني أحبك، وتعلم أني ما أحب الدنيا. لغرس الأشجار وجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات. رضي الله عنه وأرضاه، فما زال يثني على ربه حتى فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. يقول رضي الله عنه: يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هذا الحديث أصله له قصة، سببها أن النبي أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي بأهل قباء، وكان من حرصه على السنة ومعرفة الأحكام والشرائع يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بمسجده، ثم يصلي معه صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء الآخرة. فكان حريصا على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وشاء الله في يوم من الأيام أن جاء فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم مضى إلى قومه فاستفتح الصلاة فقرأ بالبقرة، فلما استفتح سورة البقرة تأخر رجل من الصف وأتم لنفسه ثم مضى إلى بيته. فلما انتهى معاذ من الصلاة أخبره الناس بصنيع الرجل، فقال معاذ رضي الله عنه: هو منافق. فبلغت مقالة معاذ الرجل، فأخذته الحمية وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا أصحاب حرث وزرع، وإن معاذا يصلي معك العشاء فيأتينا بآخرة، وأنه استفتح البقرة وطول بنا. ثم ذكر مقالة معاذ له، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأنبه، فقال له: أفتان 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 أنت يا معاذ؟ وقال له: هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ فإن وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فرسم له النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الأمثل والصراط الأكمل في الرفق بالناس والصلاة بهم. هذا الحديث يقول فيه رضي الله عنه: إن معاذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم مضى إلى قومه. في هذه العبارة دليل على فضل معاذ وحرصه على العلم بأحكام الدين، حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد معه صلاة العشاء التي هي آخر صلاة اليوم، فيرمق النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع على ما يجد من الأحكام، ثم يمضي إلى قومه مع ما في ذلك من المشقة عليه والعناء رضي الله عنه وأرضاه. فإذا قدم على قومه أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أنه من السنة أن يحرص الإنسان على الصلاة وراء أهل الفضل المعروفين بالتمسك بالسنة والعلم بالدين والفقه في شرع رب العالمين. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام وكان معلم الناس الخير وأفضل من على من مشى على وجه الأرض صلوات الله وسلامه عليه، فحرص معاذ أن يصلي وراءه فيصيب فضل الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: ثم يمضي إلى قومه، وكانوا بقباء بينهم وبين المدينة ما لا يقل عن 3 أميال فيصلي بهم، قال: فاستفتح بالبقرة. في هذا دليل على صبر هذا الصحابي الجليل وقنوته وحرصه على عبادة ربه. فمن هذا الرجل الذي يأتي في آخر اليوم بعد المشقة والعناء والتعب والضنك لكي يقوم يصلي بالناس سورة البقرة بكمالها؟ فرضي الله عنه وأرضاه ما أصبره على طاعة الله وأحرصه على الخير في دين الله، فاستفتح بسورة البقرة فتأخر الرجل. في هذه العبارة دليل على مسائل: المسألة الأولى أنه يجوز للإنسان إذا صلى وراء إمام وطول الإمام في صلاته وكان هناك للإنسان حاجة كأن يخاف على نفس أو يخاف على مال أو يخاف أمرا ضروريا له، كالمرأة تخشى على طفلها والرجل يخاف على عرضه ونحو ذلك من الأعذار، فلو صلى الإنسان وراء إمام وطول الإمام وعنده مثل هذه الأعذار جاز له أن يتأخر عن الصف وأن يتم الصلاة لنفسه، وأنه لا حرج عليه في ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رحمة ربنا وكمال شريعتنا وحسن حكمة الشرع إذ جعل لكل شيء حقه وقدره. ووجه ذلك أن هذا الرجل جاء متعبا من يومه، فلما قام في صلاته غلب على ظنه أنه لا يخشع في الصلاة، والسبب في ذلك وجود الجهد والمشقة، لأن أهل الحرث والزرع من شأنهم أنهم يكدحون في النهار، فإذا كان الإنسان قد جاءه العشي بعد ذلك التعب فإنه لا يستطيع الصبر على الطول في الصلاة. فلذلك دل هذا الحديث على مشروعية مفارقة المأموم للإمام عند وجود العذر. المسألة الثانية، فيه دليل على أن الإمام إذا أحدث في الصلاة أو فعل فعلا يبطل الصلاة وانفتل عنه المأموم وفارقه في النية أن صلاة المأموم لا تبطل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بإعادة الصلاة، والرجل انتزى خرج من الصلاة مع الجماعة بعد أن نوى الجماعة. المسألة الثالثة، في هذا الحديث دليل أيضا على أن الإنسان إذا كان مأموما جاز له أن ينقلب منفردا. ويشكل على هذا القاعدة أنه لا يجوز في النية أن ينتقل الإنسان من نية الأدنى إلى الأعلى، فهنا انتقل المأموم من كونه مأموما وهي نية أدنى إلى كونه منفردا وهي نية أعلى، فهذا يشكل على هذه القاعدة. والجواب عن ذلك أن يقال إن هذا الانتقال من الصحابي وقع لضرورة وحاجة، والقاعدة أن مسائل الاضطرار والحاجة لا يقدح فيها في الأمهات والقواعد، فيعتبر هذا مستثنا مما ذكرناه من القاعدة. المسألة الرابعة، في خروج المصلي وراء معاذ دليلا على ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم من أن المأموم إذا كان إمامه فاسقا فإن الصلاة لا تصح وراء الإمام الفاسق في مذهب الحنابلة. ومن ثم ورد الإشكال، كيف يصلي الإنسان وراء الإمام إذا كان فاسقا وهو يعتقد بطلان الصلاة؟ فذهب بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلى أن الإنسان إذا صلى وراء إمام فاسق جاز له أن يخالفه في النية، فلا ينوي الائتمام به وإنما يوافقه في الأفعال. وتوضيح ذلك أن يكبر معه تكبيرة الإحرام وينوي أن يصلي منفردا، فإذا ركع ذلك الإمام ركع وراءه لا يقصد متابعته وإنما يقصد موافقته في الزمان والوقت. وهذا مخرج لطيف وفيه استنباط دقيق. وبناء على ذلك، فعلى القول بعدم صحة الصلاة وراء الفاسق وإن كان قولا مرجوحا، فإنه يندفع الإشكال بما ذكرناه أن ينوي الصلاة وراءه منفردا. وفي قوله فانفتل الرجل من الصف وأتم لنفسه، استدل به بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله على أن المأموم إذا انفرد عن الإمام جاز له أن يصير إماما لغيره. وصورة هذه المسألة مثالها أن يأتي الرجل في صلاة العشاء مثلا ويدرك مع الإمام ركعة فأكثر ويفوته شيء من الصلاة، فإذا سلم الإمام قال أصحاب هذا القول من الشافعية جاز لك أن تدخل وراء هذا المأموم ناويا الائتمام به لأنه أصبح في حكم المنفرد بعد سلام الإمام. وهذا القول وإن كان له وجه من الاستدلال لكنه ضعيف، لأن المأموم قد ارتبطت صلاته بغيره، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن المأموم إذا كان في حال الائتمام أنه لا يصير إماما لغيره، والقوي لا ينبني على الضعيف، وإنما ينبني الضعيف على القوي. وبناء على هذا فإن أصح الأقوال أن من صلى وراء الإمام وأدرك ركعة فأكثر لم يشرع له أن يصير إماما لغيره، وإنما هو مأموم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فجعلهم في حكم المتمين للصلاة، فصلاتهم مرتبطة مع الإمام. يقول رضي الله عنه: فتخلف رجل من الصف فأتم لنفسه. قد يشكل على هذا كيف يتأخر هذا الصحابي الجليل عن متابعة معاذ رضي الله عنه وأرضاه لمصلحة دنيوية وهي الخوف على الزرع، فكيف تقدم المصلحة الدنيوية على المصلحة الأخروية؟ والجواب أن الرجل لما كان قد أحقه الجهد والتعب من العمل في النهار فإنه سيصلي وراء معاذ مشوش الذهن بعيدا عن الخشوع، ومن ثم فإن المصلحة الأخروية من الخشوع في الصلاة منتفية فيه أو الغالب انتفاؤها. وقد بين الشرع اعتبار مثل هذا، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من قام في الليل فاستعجم القرآن على لسانه أن ينصرف وينام، فدل هذا على تقديم المصلحة الدنيوية وهي النوم والراحة على المصلحة الأخروية من قيام الليل عند غلبة الظن بفوات المصلحة الأخروية أو ضعف حصولها. فكذلك الرجل هنا، فالحاصل أن يقال إن تحقيق المصلحة بالنسبة لهذا الرجل مظنونة متوهمة، وذلك لمكان الجهد والتعب. يقول رضي الله عنه: فأتم لنفسه، أي أتم أفعال الصلاة وأقوالها لنفسه، ثم سلم ومضى. فلما صلى معاذ بالناس أخبر بما صنعه الرجل، فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: هو منافق. قول معاذ هو منافق فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقدح في الغير بناء على ما ظهر منه مما يدل على الاستخفاف بالشرع أو عدم الالتزام بما أمر الشرع بالالتزام به. ووجه ذلك أن معاذ رضي الله عنه لم ير وجها لهذا الرجل أن يترك الجماعة وأن ينفرد عنها وأن ينصرف من المسجد، وهو مأمور بالصلاة مع الإمام بناء على الأصل، ولم ير لعذره وجها فقدح بناء على ذلك. ذلك أن ظاهر الفعل من الانصراف عن الصلاة دون وجود عذر شرعي يدل على ضعف الإيمان. ولما كان التخلف عن الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من شأن أهل النفاق اتهمه معاذ بذلك، ويشهد لذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الأثر الصحيح عنه: ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. فحكم معاذ رضي الله عنه على هذا الرجل بناء على الظاهر، وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقدح في من استخف بالشرع بناء على الظاهر. وعلى ذلك جرى العمل عند أهل العلم رحمهم الله، ومن ثم نصوا على أن الإنسان إذا فعل فعلا يوجب الكفر بناء على الظاهر حكم على الظاهر بكفره، إلا إذا كان الفعل محتملا فإنه يسأل عن نيته لأن الأصل إسلامه، فلما وجد الاحتمال رجع إلى الأصل حتى يحصل اليقين بكفره أو تحصل غلبة الظن بالحكم عليه بالكفر. يقول: فتخلف الرجل فأتم لنفسه فأخبر معاذ فقيل هو منافق. قوله هو منافق فيه دليل أيضا على أنه يشرع القدح في الإنسان على سبيل التحذير، ووجه ذلك أن معاذ رضي الله عنه تكلم في الرجل في حال غيبته، فقد يقال إن هذه غيبة. والجواب أن معاذ رضي الله عنه لا يمتنع فيه أنه قصد التحذير حتى لا يسترسل الناس فيفعلون كما فعل هذا الرجل فيفعلوا فعل هذا الرجل. فالمقصود أنه لما وجدت المصلحة الشرعية من التحذير والتنفير من هذا الفعل قدح فيه رضي الله عنه وأرضاه. وقوله: فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له فقال: إنا أصحاب حرث وزر. قوله: فذهب الرجل فيه فوائد: الفائدة الأولى فيه دليل على فضل الصحابة وتأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أنه كان بالإمكان أن يذهب هذا الرجل إلى معاذ ويقول له: إني ما تركت الصلاة إلا لتطويلك، فلماذا تتهمني بالنفاق وأنا مسلم؟ فينكر على معاذ ويدفع عن نفسه. ولكنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه، وفي هذا دليل على أنه ينبغي على طلاب العلم بل على الناس عامة أن يتأدبوا مع العلماء في مسائل الشرع، فإذا اختلفوا في شيء من مسائل الشرع فإنه ينبغي عليهم الرجوع إلى العلماء كما كان الصحابة يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي ألا يثار الخلاف وألا يكثر الجدل، بل إذا حصل الإشكال في المسائل الشرعية وجب الرجوع إلى العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. ولذلك من سعادة الأمة وتوفيق الله عز وجل للعامة والخاصة أن تجدهم عند الخلاف وحصول النزاع في المسائل الشرعية أن يحتكموا إلى العلماء لكي يخبروهم بحكم الله ورسوله. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فأمر الله تبارك وتعالى بالرد إليه، والمراد بالرد إليه الرد إلى شرعه ودينه، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالحكم المطلق لله تبارك وتعالى. فإذا كانت المسائل شرعية وجب الرجوع إلى الله، والمراد بالرجوع إلى الله الرجوع إلى دينه وشرعه. والدين والشرع إنما يحصل عن طريق العلماء، وإلى ذلك أشار الحق تبارك وتعالى بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأخطاء الشائعة الذائعة أنه يحصل الخلاف والنقاش وتتنافر القلوب وتتباعد الأرواح في مسائل شرعية في مدن يتوفر فيها العلماء ويوجد فيها أهل الفضل والحكماء ولا يرجع إليهم. وإذا أردت أن تنظر إلى قوم في صلاح وعفة في دينهم واستقامة والتزام بشرع ربهم، فانظر إلى تلك الأمة التي إذا اختلفت رجعت إلى علمائها وتأدبت مع العلماء فالتزمت شرع الله. ومن ثم لما راجع عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال له أبو بكر وجاء وقال لأبي بكر ما يجد في نفسه قال له أبو بكر ويحك يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على التأدب مع مقام النبوة والعلماء ورثة الأنبياء وعلى ذلك درج السلف الصالح رضوان الله عليهم فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى وراء عثمان وذلك في حجه فأتم عثمان الصلاة وكان عبد الله بن مسعود لا يرى إتمام الصلاة في السفر فلما أتم سألوه الناس عن رأيه فأخبره أنه لا يرى الإتمام فلما عتب عليه في ذلك قال رضي الله عنه الخلاف شر أي تأدبت مع عثمان رضي الله عنه لمكان خلافته وعمل بالقول المرجوح تأدبا مع عثمان رضي الله عنه وأرضاه فالمقصود أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا على إجلال وتقدير للعلماء وإذا كان العلماء لا يرجع إليهم في مسائل الشرع ولا ينظر قولهم فيها ولا يعمل به فما فائدة العالم وما هو المقصود بإجلال العلماء وثناء الله على العلماء ورفعة درجة العلماء فالمقصود أنه ينبغي التنبيه تنبيه طلاب العلم على أنه لا ينبغي إثارة الجدل في المجالس وإكثار الخوض في المسائل الشرعية إذا وجد العلماء فإن كانت مسائل اختلف فيها السلف وكان الخلاف فيها له وجه من النص ووجه من الشرع فإنه ينبغي أن يتأدب كل ذي رأي مع من خالفه وأن يعلم أن الذي خالفه خالفه لدليل فالمقصود أن هذا الصحابي رضي الله عنه كان بإمكانه أن يناقش معاذ وأن يرد على معاذ قوله ولكنه مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل أيضا على مشروعية وجواز شكوى الأئمة إذا حصل الضرر منهم وأنه إذا تأذى الإنسان من إمامه كان ذلك إذا كان أذاه بغير حق شرع له أن يتظلم وأن يشتكيه لمن يلي أمره ووجه ذلك أن معاذ رضي الله عنه كان إمام قومه وفيهم هذا الرجل وقد كان بالإمكان أن يبين له لكنه اشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الإنسان إذا بلغته الشكوى ممن يلي أمره أن ينصف الذي هو صاحب المظلمة وذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فمع حبه لمعاذ ومحبته لمعاذ وعلم معاذ وفضل معاذ أنصف الناس منه فقال له أفتان أفتان وقوله أفتان فيه دليل على أن أذية الناس والتضييق عليهم خاصة إذا كانوا من العامة أن التشويش عليهم والتضييق عليهم وتنفيرهم من الدين يعتبر من الفتن التي ينبغي أن يبتعد المسلم عنها لأن كسب العامة للدين أمر مطلوب لما فيه من إعزاز الشرع وتأليف القلوب على طاعة الله وتأليفها على حب الله ورسوله ومن ثم كان من الدليل على التوفيق توفيق الله للإمام إذا جمع الله له بين الحسنيين رضاء الله عز وجل ورضاء الناس فإذا وجدت الإمام يسير فيحسن السيرة والسريرة يحسن تأليف الناس في صلاته وفي خطبته ومواعظه وغير ذلك من بيانه وتوجيهه وإرشاده فوجدت القلوب تحبه وتألفه وترتاح إليه ووجدته حريصا على السنة والدين فذلك عبد جمع الله له بين الحسنيين وأكرمه بالقبول في الدارين. فكان من دلائل القبول أن يوفق الإمام لتأليف الناس على عبادة رب الناس، ما هو المقصود من إقامة الجمع والجماعات غير تأليف الناس وتحبيبهم في طاعة الله ومرضاة الله. فإذا أصبحت الخطب تنفر والصلاة تنفر، فذلك ليس من شرع الله وليس هو المقصود من دين الله، إذ المقصود حمل الناس على طاعة الله وتقريب محبة الله إلى القلوب. وقوله عليه الصلاة والسلام أفتان استفهام إنكاري، كأنه ينكر منه ذلك الشيء، أي يا معاذ هل تريد أن تفتن الناس عن عبادة الله عز وجل؟ يقول عليه الصلاة والسلام هل لا قرأت بسبح اسم ربك لا والشمس وضحى والليل إذا يغشى، الشمس وضحاها والليل إذا يغشى. هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم من أبلغ ما يكون. ووجه ذلك أن الإنسان إذا عاتب غيره في الخطأ فإنه ينبغي أن يدله على الصواب، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، جمع له بين الأمرين، بين إنكار المنكر ودلالته على المعروف. ولذلك هذا هو منهج الأنبياء ومنهج العلماء الحكماء. إذا انتقد الإنسان غيره ورأى من أخيه منكرا فإنه ينكر عليه المنكر ويدله على المعروف في المسألة، فيقول له لا تفعل كذا وافعل كذا رحمك الله. هذا هو منهج الأنبياء. قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فأنكر عليهم ما هم فيه ووضع لهم الحل فقال توبوا إلى بارئكم. فهذا هو منهج الأنبياء والعلماء الحكماء. قال بعض أهل العلم إن المعلم إذا اقتصر على النقد ولم يدل الناس على الصواب نفرت الناس، فلذلك ينبغي له أن ينفرهم من الباطل وأن يحببهم في الحق ويدلهم عليه. فنفر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ من التطويل فقال له أفتان، ودله على الرفق فقال هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى. وهذا يدل على مسائل، منها أنه يشرع في صلاة العشاء ألا يطول الإمام في قراءتها. ووجه ذلك أن هذه السور التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ليست بطويلة وليست بقصيرة، وهي بين، ومن ثم يشرع للإمام في صلاة العشاء ألا يطول. قال بعض العلماء إنما لم يطول النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يدل معاذا على طوال السور لأن الناس إذا بلغوا العشاء بلغهم الجهد، خاصة في تلك الأزمنة حيث كان الناس يحصلون مصالحهم بأنفسهم، فالنهار معاش والليل سبات ونوم، فلا يأتيهم العشاء إلا وهم على مشقة وضنا. فرسم النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الأكمل والصراط الأمثل في صلاة العشاء أن يقصر الإنسان، أن يكون الإنسان بين الطول والقصر. وفي قوله هل لا قرأت بسبح فيه دليل على تسمية السورة بمطلعها، وهو أمر دلت عليه أدلة السنة في غير ما موضع. ومنه قوله هاهنا هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وفيه رد على بعض السلف الذين كرهوا تسمية السور بما فيها، إذ سمى النبي صلى الله عليه وسلم السورة بمطلعها أو بين السورة بمطلعها، وخص النبي صلى الله عليه وسلم سورة سبح وسورة الشمس وسورة الليل، وذلك لما فيها من الموازنة بين القصر والطول، وليس المراد بأعيانها خلافا لبعض السلف، وهو قول الحسن البصري رحمه الله، يقول إنه يجب في صلاة العشاء أن يقرأ الإمام هذه السور الثلاث. والذي يظهر قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن دلالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السور لا يراد بها التعيين، وإنما المراد به ما قاربها، لأن المقام مقام إنكار على التطويل وضرب أمثلة على التخفيف الذي هو ضد الشكوى. ومن ثم يجوز للإنسان إذا أراد أن يقرأ بعض السورة كأن يقرأ شيئا من البقرة وآل عمران، أن يتخير مقطعا قريبا من هذه السور، ولا حرج عليه في ذلك. وإذا قرأ الإنسان هذه السور يتأول السنة فإنه يثاب على ذلك، وإذا حرص على قدرها كان أيضا مصيبا للسنة، لأن إصابة السنة إما بالتعيين وإما بالقدر، فبالتعيين أن يقرأ السورة بعينها، والقدر أن يقرأ قدر هذه السور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التخفيف، وفي قوله فإن وراءك الضعيف والكبير وذو الحاجة، هذا فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال المأمومين، وفيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه ينبغي للإمام إذا أمن بالناس أن ينتبه لمن وراءه، فإذا كان من وراءه ذا حاجة أو فإذا كان الذي هو وراءه محتاج إلى التخفيف شرع له أن يخفف. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى بالناس الفجر سمع بكاء صبي فقرأ إنا أعطيناك الكوثر شفقة على أمه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإمام إذا صلى بالناس فسمع شيئا يوجب التخفيف أو أحس بظرف يوجب التخفيف عليهم أنه يشرع له أن يخفف عنهم، ولو كان ذلك التخفيف متعلقا بالبعض. وأما المسألة الثانية في قوله وراءك الكبير، فيه دليل على أن العبرة في الصلاة بالأضعف لا بالأقوى، ولذلك أوصى علي رضي الله عنه وأرضاه الأشتر لما بعثه أميرا له على مصر، قال كيف أصلي بالناس؟ قال صل بهم صلاة أضعفهم. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الضعيف أمير الركب. ومن هذا الحديث أخذ طائفة من العلماء دليلا على أن السنة التي استقرت في الأئمة هي التخفيف بالناس، على بشرط أن لا يوجب ذلك التخفيف إضاعة الأركان وإضاعة الطمأنينة في الصلاة، وإنما يخفف مع المحافظة على الواجبات والأركان وإعطاء الصلاة حقوقها من الطمأنينة والخشوع، فلا يراعي الضعيف من كل وجه على سبيل يخل بما في الصلاة من خشوع، وإنما يراعيه بقدر، لأن الشرع لا بد فيه من المشقة، ولذلك سمي التكليف تكليفا، وسمى الله عز وجل وصف الله عز وجل شرائع الدين بأنها ابتلاء، والابتلاء لا يكون إلا بنوع من المشقة، فإن كانت المشقة مقدورا عليها فإنه يشرع للإنسان أن يفعلها ولا حرج. ولذلك ما ذهب إليه بعض العلماء من سنية التطويل معارض بهذا الحديث الصحيح الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وفي قوله فإن وراءك الضعيف والشيخ الكبير والسقيم في رواية وذو الحاجة فيه دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء من أن المقصود من أحاديث التخفيف أن تكون حالة المصلين لا تعين على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتخفيف وعلل ذلك بوجود الضعيف. قالوا فهذا يدل على أنه إذا كانت حالة المصلين تساعد على التطويل أو علم الإمام حبهم لذلك ورضاهم بذلك أنه لا حرج عليه في التطويل بهم وقراءة السور الطويلة بهم، وهذا قول صحيح، لأن النص هنا فيه إشارة إلى العلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف فيها، ومن ثم تخص هذه الحالة من حكم هذا الحديث. وقد وردت الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في حادثتين: الحادثة الأولى حادثة معاذ هذه، والحادثة الثانية حادثة أبي بن كعب حينما اشتكاه الصحابي فقال إنه يترك صلاة الفجر من كثرة ما يطول به، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه ووعظ الناس عامة، حتى قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد من غضبه في موعظته تلك. ومن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي وردت في التخفيف بالناس تتبين لنا رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، وليس ذلك بغريب على هذه الشريعة التي بعث الله نبيها رحمة للعالمين ورحمة بعباده بما شرع له من شرائع الدين. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول في كتابه المبين: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمقاصد الدين تعظم هذا الأمر وتوليه حقه، أعني الرحمة بالناس والشفقة وحسن المعاملة لهم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزا الله خير فضيلة الشيخ على هذا الدرس النافع، نسأل الله العظيم أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله حجة لنا لا حجة علينا. وردت كثير من الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منكم أن توضحوا لنا القاعدة في الجمع بين النيتين في العبادة، صلاة أو صوم، نفلا أو فرض، وما هو المرجح الشافي الذي يمكن الرجوع إليه في ذلك، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن اندراج النية تحت النية في الصلاة والصيام، ما هو الضابط في ذلك؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله أو عند الفقهاء خاصة، تعرف بمسائل الاندراج في النية. وأنسب الضوابط فيها أنه إذا تحقق مقصود الشرع مع الاندراج حصل الاندراج وشرع الاندراج وجاز، وإلا فلا. وتوضيح ذلك: من دخل مثلا إلى المسجد في صلاة الظهر ولم تقم الصلاة بعد، وأراد أن يصلي تحية المسجد ويصلي راتبة الظهر، جاز له أن يدرج تحية المسجد تحت راتبة الظهر، لأن مقصود الشرع في من أمر حينما أمر بتحية المسجد ألا يجلس الإنسان إلا بعد الصلاة، ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة لم يحفظ عنه أنه قام لصلاة تحية المسجد. فإذا كان مقصود الشرع يحصل بالاندراج اندرج، سواء كان ذلك في الفرائض أو كان في النوافل، فمثاله في الفرائض في النوافل ما ذكرناه، ومثاله في الفرائض طواف الوداع، فإنه من أخر طواف الإفاضة وأراد أن يصدر فطاف طواف الإفاضة ثم مضى مباشرة، ونوى اندراج طواف الوداع تحت طواف الإفاضة اندرج، لأن المقصود من طواف الإفاضة من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت طوافا، أن يكون آخر عهده بالبيت طوافا، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى أنها قالت: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، فأشارت إلى مقصود الشرع. وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما أوجب طواف الوداع: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. فلما طاف طواف الإفاضة ونوى أن يكون آخر عهده بالبيت هذا الطواف، شرع له أن يندرج طواف الوداع تحت طواف الإفاضة. وأما إذا كانت النية في المساوي وهو الفرض الذي يقصده الشرع بعينه أو النفل الذي يقصده الشرع بعينه لم يندرج، ومثال ذلك من ينوي اندراج صلاة الظهر تحت صلاة العصر أو العكس، فإنه لا اندراج، لأن مقصود الشرع أن تصلي صلاة الظهر بعينها وأن تصلي صلاة الظهر بعينها. وهكذا بالنسبة للنوافل، إذا كان مقصود الشرع النافلة بعينها لم يحصل الاندراج، كأن يكون في الأعداد من أمثلته من مثاله في الأعداد أن يصلي الإنسان قبل الظهر أربعة فيصلي ركعتين تندرج تحتها الركعتين الثانية، فإن المجموع ركعتين، ومقصود الشرع أن يكون المجموع أربعة، فلا يتحقق الاندراج على هذه الصورة ولا يصح. هذا بالنسبة للصلوات. وأما بالنسبة للصيام فتطبيقه على النحو التالي: إن كان فرض، إن كان الصيام نفلا وكان مقصود الشرع منه يتحقق بالاندراج جاز الاندراج. مثال ذلك: من صام ستا من شوال في يومي الاثنين والخميس، فإن المقصود منهما أن يعرض العمل على الله والعبد صائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولما صام النفل تحقق له بهذا الصيام فحصل الاندراج، فلذلك يندرج في هذه الحالة لحصول مقصود الشرع. أما لو كان الصيام في حال الاندراج لا يحقق المصلحة التي من أجلها قصد الشرع كلا الصيامين فإنه لا يندرج. ومن أمثلة ذلك: إذا نوى اندراج ستا من شوال تحت صيام القضاء فإنه لا يندرج، لأن مقصود الشرع أن يكون العدد 36، 30 يوما هي أيام رمضان وست من شوال، فأصبح العدد 36 في 10 مضاعفا 360 وهي أيام السنة. فلو درج ستا من شوال تحت صيام الفرض من قضاء رمضان لم يحصل العدد المطلوب 36، فلما تخلف مقصود الشرع من هذا الوجه لم يحصل الاندراج. فالمقصود أنه إذا حصل مطلوب الشرع شرع الاندراج، وأما إذا لم يحصل فإنه لا يشرع، والله تعالى.
أثابكم الله. أيضا ورد السؤال فضلة الشيخ في مسألة الاندراج، وهي صيام ست من شوال مع 3 أيام من البيض،
هذه لا تندرج، لأن 3 أيام من البيض المقصود منها في كل شهر أن يكون لك 3 أيام، وبالنسبة لست من شوال متعلقة برمضان بعينه، فلو صام 6 من شوال على أنها الأيام البيض فإنها ليست نية مستقلة، يعني ليس عددا نفليا يمكن أن يتأتى منه مضاعفة الصوم له حتى يكون في مقابل الشهر، ولذلك لا تندرج على هذا الوجه. وأما بالنسبة لأيام البيض، الأيام البيض إذا كان المقصود منها 3 من كل شهر فلا تندرج على القول الذي قدمناه، وإن كان المقصود بها الأيام بأعيانها كما هو قول طائفة وأشار إليه الحكيم الترمذي فإنها تندرج، والله تعالى
سابقكم الله. ما دمنا نتحدث في صيام 6 من شوال كثير من النساء يسأل عن تأخير القضاء، تأخير قضاء رمضان وتقديم صيام 6 من شوال، نرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة.
أما تقديم صيام 6 من شوال على المرأة أو من المرأة أو الرجل الذي عليه قضاء من رمضان فلا حرج عليه في ذلك، والأصل في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وقد ثبت في الموطأ عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة، ولا يمكن لمثلها وهي الفقيهة العالمة بالسنة أن تفرط في صيام الأيام الفاضلات كست، وكذلك يوم عرفة ويوم عاشوراء. ولو قال قائل إنه لا يشرع للإنسان أن يصوم 6 من شوال إلا بعد القضاء لأنه لا يصح النفل قبل الفرض، فهذا القول مردود، لأن القاعدة في الحكم بعدم صحة النفل قبل الفرض شرطها أن يكون محل الفرض ضيقا، بحيث لو فعل النفل ضاق الفرض. مثال ذلك من قام في آخر وقت الصلاة، بحيث لو صلى النوافل ضاعت عليه الصلاة، فإنه يصلي المفروضة ويرجئ النافلة. أما لو كان وقت الفرض موسعا فيه فلا حرج عليك أن تتنفل قبل الفرض، ألست إذا دخلت في صلاة الظهر تخاطب بالأذان بفعل صلاة الظهر، فوجب عليك فعلها فتتنفل قبلها بالراتبة، مع أنك مأمور بفعل الفريضة، لكن الأمر موسع، هكذا قضاء رمضان الأمر فيه موسع. فلما جاز للمرأة والرجل أن يؤخر قضاء رمضان لإطلاق الله عز وجل بقوله فعدة من أيام أخر، وقوله وحديث عائشة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه النصوص تدل على أن فريضة القضاء موسعة، وفريضة النفل التي هي 6 من شوال مضيقة، فإنه يقدم في هذه الحالة النافلة على الفريضة ولا يرد عليها ما ذكرناه. ثم إننا لو قلنا بعدم صحة فعل 6 من شوال على المرأة إلا بعد قضائها لرمضان لما استقام لها تحصيل هذا الفضل، وتوضيح ذلك أن المرأة النفساء قد يصيبها النفاس فيجري معها الدم مدة شهر رمضان كله، فلا تتمكن من القضاء قبل 6، فهل معنى ذلك أنها تخرج من الفضل؟ فلهذا كله نقول بجواز صيام 6 من شوال قبل قضاء رمضان لدلالة السنة وأصول الشرع على ذلك، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: بالنسبة لانفصال المأموم عن الإمام إن طال فهل تكتب له أجر الجماعة أو لا تكتب؟
من انفصل عن إمامه وكان هذا الانفصال لعذر كتب له الأجر بالنية، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال لأصحابه وهم في أقاصي الشمال في أقصى الشمال بعيدين عن المدينة، قال لهم في غزوة العسرة: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا كيف يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر. فإذا كان الرجل الذي انفتل عن إمامه انفتل لعذر شرعي كتب له الأجر إن شاء الله كاملا بالنية، وأما إذا انفتل قاصدا فإنه في هذه الحالة تصح صلاته ولا تكتب له الصلاة جماعة، وإنما يكتب له أجر النافلة. ولكن على قول بعض العلماء من أن فضيلة الجماعة 25 منها للمشي إلى المسجد، فإنه في هذه الحالة لظاهر حديث أبي هريرة في عند مسلم وغيره في هذه الحالة يكتب له جزء الفضل من الجماعة. والله تعالى
فضيلة الشيخ، هذا سائل لديه إشكال يقول: ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالطور وبالأعراف، وورد أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ بيوسف في الفجر، ونجد هذا الحديث يخبر المصطفى عليه السلام أنه يقول لمعاذ اقرأ بسبح والشمس والليل، فما هو الجواب أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فللعلماء أوجه في الجمع، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر على التطويل ثم انتهى إلى التخفيف، ويدل على ذلك ظاهر رواية النسائي وغيره قال: ثم كان إلى أخف. قال بعض أهل العلم: إنما خفف لأنه بدن عليه الصلاة والسلام وثقل في آخر حياته. ومن العلماء من قال إن أحاديث التخفيف لا تعارضها أحاديث التطويل، وأشار إلى هذا المسلك الحافظ ابن الملقن رحمه الله، وقال إن أحاديث التطويل وردت في أحاديث معينة وحالات معينة، ولذلك حفظت السور الأعراف والطور والمرسلات، يعني السور حفظت بأعيانها، ولو كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم التطويل الدائم لكان حفظ عنه عليه الصلاة والسلام الإطالة بأكثر من سورة، وورد عنه أنه فعل أكثر من مرة، أما أن يقتصر على أنه فعل الأعراف وحده ثم أنه فعل قرأ الطور ونحوها من السور، يقولون هذا في بعض الأحوال، والبعض لا يخالف الغالب المضطرد، فالغالب من هدي عليه الصلاة والسلام المضطرد أنه كان يخفف بالناس وأنه ما كان يطول. ومن العلماء من جمع جمعا ثالثا فقال إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مرتلة مرسلة يترسل فيها عليه الصلاة والسلام، وتمكنه من القراءة قد يكون فيه اختصار للوقت أكثر من غيره، فيتسنى فيه ما لا يتسنى لغيره. ولكن الذي يظهر أنه لا حرج في أن يفعل الإنسان السنة ولو مرة، أن يقرأ في المغرب بالطور، لكن ينبه على الناس ويعطيهم خبر، خاصة إذا علم أنهم يتضررون بتطويله، فيعطيهم خبر، ولا مانع أن يقول لهم مثلا غدا سأقرأ بالأعراف أو بالطور، ينبههم على ذلك، فهذا من إحياء السنن، ولا زال العمل على ذلك عند العلماء رحمه الله إلى عهد قريب، إن بعض الأئمة جزاهم الله خيرا قد ينبه الناس في العشية يقول لهم من الغد إن شاء الله سنقرأ بسورة كذا وكذا، فإن وجد من الناس طاقة وقدرة على ذلك شجعهم على السنة وحببهم فيها. قال بعض العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. فما أسعد الإنسان الذي يوفقه الله لفعل السنة والحرص عليها حتى يعد من أهلها ويكتب له القبول فيها. وأما الذي يظهر من ناحية النصوص الشرعية، هناك مسلك رابع أصولي يقول إن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر له عليه الصلاة والسلام، والخطاب للأمة خطاب لعامة الأئمة، أي يتأتى فيه ما لا يتأتى في غيره، فلو أن يطول ولكن غيره على الأصل من كونه مطالبا بالتخفيف. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة فقال: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، وما استثنى في ذلك حالة من حالة ولا إماما دون إمام. قالوا: فهذا يدل على أن الأصل العام التخفيف، ثم يستثنى على قدر أحوال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم طول لعلمه برضاء الصحابة بذلك، فقالوا: كل إمام غلب على ظنه رضا المصلين وراءه بالتطويل شرع له أن يطول، وكانت السنة في حقه التطويل. والعكس بالعكس، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من نصيحة توجهها إلى الدعاء في كيفية توجيه وتربية في من سلك طريق الهداية من قريب؟
من أجل نعم الله عز وجل وأفضلها والتي يكرم بها من شاء من عباده أن يشرح الله صدره للهداية وأن ينور قلبه بالعلم والعمل، فإذا بلغ الإنسان مرتبة حتى يصبح قدوة للناس وإمام هدى يرشد الناس فقد بلغ خيري الدنيا والآخرة. فمن أجل القربات وأعظم الطاعات أن يكون الإنسان مهتديا في نفسه هاديا لغيره، فإذا وفقك الله عز وجل فأصبحت داعية أو أصبحت مرشدا أو معلما أو مربيا، وجمع الله بين يديك شباب المسلمين وجمع الله بين يديك هذه القلوب البريئة، فإن أول ما توصى به أن تتقي الله عز وجل في خاصة نفسك. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه، أولا أن تتقي الله، الأمر الثاني أن تكون مخلصا لوجه الله. والله ما من داعي وما من مربي وما من مرشد ولا معلم يخلص لوجه الله عز وجل إلا بلغه الله عز وجل رضاه قريبا عاجلا أو آجلا. ولذلك تجد بعض الأخيار من الدعاة الموفقين عندهم من الإخلاص ما يضع الله عز وجل لهم به القبول، فلا يتكلم كلمة إلا وقرت في القلب، ولا يدل إلى سنة إلا حيت في الأمة التي دلها، وهذا بسبب الإخلاص بعد توفيق الله. الأمر الأول أن تكون مهتديا في نفسك تتقي الله، الأمر الثاني أن تخلص لوجه الله عز وجل. فإذا جلست بين الشباب تنصحهم أو ترشدهم إلى الغير أو إلى الخير أو تدلهم على طاعة الله كان قلبك أنقى ما يكون لله عز وجل. الإخلاص الخلوص من الشوائب، لا رياء ولا سمعة. لو أن بيدك أن تجلس مع الشباب ثالثكم الله عز وجل لا أحد يسمع كلامك ولا أحد يسمع نصيحتك لكان أحب إليك من سماع الغير. تخلص لوجه الله، فما أخلصت لوجه الله إلا وضع الله البركة في قولك ووضع الله البركة في توجيهك وتعليمك وتربيتك. ولذلك بعض الدعاة موفق لا يمكن قل أن يكون شاب بين يديه إلا أخذ بحجزه عن النار، ولا يكون أحد يجلس معه إلا وفقه الله. وبعض الدعاة ما جلست معه إلا قمت وقلبك معلق بالله عز وجل من إخلاص. الإخلاص الذي فاضل الله عز وجل به بين العلماء بين أحبابه وأعدائه أن تخلص لوجه الله. فإذا وفقك الله فكنت قدوة متقي مخلص لوجه الله عز وجل، ينبغي أن تتوفر فيك الأمر الثالث أن تحرص على آداب السنة في توجيه الناس وتعليمهم، الرفق، اللين، الحل، التوجيه بحكمة وحنكة ومعرفة ورواية ودراية، تكون على معرفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقول أنا ما عندي شيء، أنا أبدا، اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستلهم منها المواقف الجليلة في توجيه الناس وتعليمهم وتأديبهم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أعداءه؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه وأحبابه؟ كل هذه أمور تقف أمامها وتقرأها من سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم ثم تدل بعد ذلك. هذه الأمور إذا وفق الإنسان لها فقد حاز من الله خيرا كثيرا. هذا المنهج إخلاص تقوى وإخلاص وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في آدابه وأخلاقه وشمائله قل أن يتوفر في إنسان إلا بارك الله في دعوته ويسر الله له القبول في قوله وفعله. ولذلك تجد بعض الناس تهتدي الناس بأخلاقه وأفعاله قبل أن تهتدي بأقواله، وبعض الناس رزقه الله مفتاح القلوب بسمته ودله ووقاره وخشوعه قبل أن يتكلم. والله إن من الدعاء من رأيته، من إذا رأيته أحببته قبل أن يتكلم. إذا رأيته يعاشر الناس ويخالط الناس، كان بعض العلماء إذا رأينا معاملته للناس ومخالطته للناس وحلمه ورحمته وتوطئته الكنف للناس ودنوه وتواضعه وحلمه دخل في قلوبنا من تلك المعاملة ما لا يدخل بالكلام والقول. الدين المعاملة، الآداب، الأخلاق، الشمائل. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ذلك بقوله إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقهم. والله لو كنت عالما من أخمص قدمك إلى شعرة رأسك وحرمك الله الأخلاق فقد حرمت البركة في دعوتك. ولذلك تجد بعض العلماء يبلغ من العلم شأوا كبيرا ولكن لا يوضع له القبول فيه. وبعض طلاب العلم تجده موفق في الفهم والدراية والعلم ولكن ما رزقه الله خشوع ولا رزقه الله سمتا صالحا ولا رزقه الله تواضع لفظا غليظا جافيا لا يحسن معاملة الناس. فتجد القلوب منذ أن ترى تنفر منه ولو كان عالما. الدين يستلزم الأمور علم مع عمل يدل هذا العمل على السمت والوقار والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والحرص على الخير. أبناء المسلمون أبناء المسلمين ينتظرون اليد الحانية ينتظرون المعلم الرفيق الحليم المشفق. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حرم الرفق فقد حرم الخير كله. ولذلك إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى الشاب الذي بين يديه حتى ولو كنت معلم كيمياء أو فيزياء لا تقل أنا لست معلم. المعلم قدوة ولو كان يعلم أي شيء ما دام أنه لا يعصي الله بتعليمه وليس ذلك العلم الذي يعلمه يناقض الشرع ويعارضه. فإذا نظرت إلى أبناء المسلمين بين يديك كن كالوالد الحنون المشفق عليهم كل يوم تدلهم على سنة وترشدهم على شيء من الدين والملة وتقيمهم على صراط مستقيم وشرع لله قويم. طوبى لإنسان شرح الله صدره فنفع الله به أبناء المسلمين فكان داعية ونعم الداعي لا يفتر عن التذكير بالله وأخذ حجزهم عن معاصي الله وحدود الله. الأمة الآن تحتاج من كل معلم ومربي أن ينظر إلى الواقع. ما يأتي الإنسان يخاطب الشباب بعصر غير عصره ولا يخاطب الشباب في حالة غير حالته. لو فرضت أني تربيت على الشدة والحزم والأخذ بالاحتياط بالأمور ينبغي أن أنظر إلى هذا العصر الذي فيه الفتن والمحن. الشاب يأتيك أحبتي في الله الشباب يأتون من بين الفيديوهات والمخدرات والفواحش والمنكرات يريدون كلمة تدل إلى الله عز وجل يريدون كلمة تذكر بالله سبحانه. ما جاء هذا الشباب يجلس بين يديك لدنيا ولا جاء لشعبية ولكن جاء لله وفي الله. ولذلك تجد بعض قلوب الشباب إذا جاء بعض الشباب الأخيار الذي يريد الخير إذا جاء ما يريد شيء إلا أن تدله على الله ولا يريد منك إلا أن تتكلم في شيء يهديه إلى الله عز وجل. فكن ذلك الرجل. وينبغي علينا أن نحلم وأن نرفق بالشباب وأن تسعهم صدورنا وأن تسعهم المعاملة الحسنة وأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي آدابه وفي شمائله وأن يكون الإنسان داعية بأخلاقه قبل أن يكون داعية بأفعاله. قال جعفر الصادق رحمه الله لأصحابه كونوا دعاة وأنتم صامتون. قال سبحان الله كيف ندعو ونحن صامتون؟ قال ادعوا الناس بأخلاقكم وآدابكم قبل أن تدعوهم بأقوالكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يغزون القلوب بالآداب قبل أن يغزوا العقول بالخطاب. كانت آدابهم وأخلاقهم وشمائلهم تدل على الله وتذكر بالآخرة. أثر في ترجمة محمد بن سيرين الإمام الجليل من التابعين أنه كان إذا دخل السوق فرآه الناس ذكروا الله عز وجل. إذا رأوه ذكروا الله عز وجل من الوقار وسنت السلف والخشوع والسكينة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاة أن يكون عندهم أدب وأخلاق يذكر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكمل أخلاقنا وأخلاقكم وأن يجمل آدابنا وآدابكم وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى.
فضيلة الشيخ هذا شاب يقول أنا شاب في بداية الالتزام وأنا أول درس أحضره لك وإني يا شيخ أحب الله ورسوله والمؤمنين ولكني يقول مبتلى بابتلاء أخشى على نفسي ترك الالتزام حيث أني مبتلى بكثرة الوسواس والشكوك حتى مرت بي فترة كنت أهلك بكثرة الوسواس في الوضوء ولكن الله يسر لي الأمر ولكن ما زال الوسواس يأتيني حتى وصل بي الأمر إلى الوسوسة يقول في الله وفي خلق الله وغير ذلك. ويقول وقد تقابلت مع رجل من أهل البدع وشككني في ديني هداه الله كذلك يا شيخ أخاف على نفسي كثيرا فيريد الحل. وآخر يقول أجد في نفسي حرقة وفي قلبي ولع في صدري كيف لا يكون كذلك وأنا مبتلى بذنب كلما تبت منه وجاهدت نفسي على عدم العودة إليه عدت إليه علما أيها الشيخ إني والله أبكي بكاء مرا على هذا الحال، ويقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وألتمس منكم يا شيخنا كلمات أسلي بها حالي وألزم طريق الجادة، وفق الله الجميع.
أولا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يبرح الواحد منكم مكانه إلا وقد زال عنه ما يجد، صلى الله بعزته وجلاله. أخي في الله، أما ما شكوته من الوسواس وما تجده في نفسك من شر الوسواس الخناس، فهذا بلاء ابتلاك الله به، وذنب، ولعل الله تبارك وتعالى أن يجعل لك في هذا البلاء خيرا. أخي في الله، قد ضاقت نفسك ذرعا من شدة ما تجده من الوساوس والخطرات والدعوة إلى الحدود والفواحش والمنكرات، طب نفسا عن الله، فإن الله ابتلى من هو خير منك. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له، فكما استجاب الله لأيوب فسيستجيب لك إن صدقت معه كصدق أيوب. أخي في الله، أوصيك أولا أن تسأل الله عز وجل رحمته، وأن تطرح على بابه، وأن تذل بأعتابه، وأن تناديه، وأن تصدق إذ تناجيه، وتقول يا رب أسألك أن ترحمني بدفع هذا البلاء. فإن أيوب لما استغاث بربه كشف الله عنه بلاءه في طرفة عين من تحت قدمه، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فكفاه الله همه ودفع عنه ما كان يجده. قال بعض المفسرين إنه لما اغتسل بالماء ذهب عنه جميع ما يجده من ساعته ولحظته تلك. فالله بيده ملكوت كل شيء، من الذي ابتلاك ومن الذي مكن الشيطان أن يصل إلى شغاف قلبك؟ ليس هناك إلا الله عز وجل. وذكر الله سحر السحرة وبطلان أهل البطلة، فقال وما هم بضارين به من أحد، نكرة، أيا كان هذا الأحد، إلا بإذن الله. ما أحد يتقدم في هذا الكون يتأخر إلا تحت قهر الله وأمر الله عز وجل. إذن أين الحل وأين النجاة وأين المعتصم؟ بالله وحده. ولذلك قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم، يكون عندك يقين كامل بأنه لا ينجيك إلا الله عز وجل. أما الأمر الثاني فثق أنه ما يشتد عليك البلاء إلا جاءك الفرج. ولذلك اقرأ في سيرة الأنبياء وعباد الله الصالحين، ما جاءهم الفرج إلا لما ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت. أما ما ذكرته من الوساوس فأدلك على موقف عجيب من نبيك وأصحابه، فإن الله تعالى يقول عن ذلك النبي الكريم في موقف من المواقف، يقول سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ثم ماذا؟ وتظنون بالله الظنون. ولذلك يقول بعض العلماء في هذه الآية دليل على أن الله قد يبتلي الإنسان بهذه الوسوسة، لأن الشيطان قد يأتيك ويقول لك لو كنت مؤمن ما جاءتك هذه الوساوس، ولو كان فيك خير ما جاءتك هذه الوساوس. وقد تنظر إلى شباب صالحين لا يجدون هذه الوساوس، تقول كيف الله عز وجل ينجيهم ويبتليني؟ فإذا ذكرك بهذا فاذكر هذا البلاء. إن الله يقول وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي طرفة عين كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، وجعل الله الفرج من حيث لم يخطر لهم على بال. فلما اشتد البلاء من رحمة الله أنه إذا اشتد البلاء يجعل تفريج البلاء بما لم يخطر على بال. والله تعالى يشير أيضا إلى أنه إذا اشتد البلاء جاء الفرج، يقول تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، إيش بعدها؟ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذه الحالة إذا وصلت إليها في البلايا جاءك الفرج. أي مصيبة تنزل بالإنسان ويبلغ إلى درجة يظن فيها أن لا ملجأ من الله إلا إليه فقد جاءه اليقين وجاءه الفرج، وإذا به أقرب إليه من حبل الوريد. وأشار العلماء إلى ذلك في قوله تعالى أمن يجيب المضطر، ما قال الناس، هو يجيب الناس سبحانه، لكن خص المضطر، لأن المضطر عنده نوع من اليقين بالله لا يكون لغيره. تثق، خلي عندك يقين كامل بأنه ممكن في طرفة عين يقول الله كن فيكون يزول عنك ما تجد. إذن ادعو وتملق الله عز وجل بالصدقات بالدعوات الصالحة، ويكون عندك سلوان ورضوان عن الله عز وجل. نعم ابتليتني وأنا راض عنك. فلعل العبد يبتلى بهذه الوساوس ويبلغ الله درجة لا يبلغها بكثير صلاة ولا صيام. فارضى عن الله يرضيك الله إن عاجلا أو آجلا. أما الأمر الرابع، هذه الوساوس كل ما جاءك الشيطان بوسوسة أوصيك بأمرين. الأمر الأول أن تذكر الله، وهذا علاج رباني. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان ينزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله. لكن المصيبة بعض الناس يقول أنا أقول أعوذ بالله وأجد الوسوس. نعم، لماذا؟ لأنه يقول أعوذ بالله على ضعف في الإيمان، ما يقول عن عقيدة وقوة يقين بالله. والله لن تقول في أي موقف يصيبك فيه هم أو غم ويأتيك الوسوس تقول أعوذ بالله، تحس أن لا ملجأ من الله إلا إلا جاءك الفرج. والله تجدها، لأن الله ما أمر بها نبيه وعبثه، ولا أنزل فيها الكتاب من فوق سبع سماوات إلا ولها أثر. ولذلك جعل شفاء نزغ الشيطان بالاستعاذة به. لكن ما عندنا إيمان وإلى الله نشتكى. فكن يقين عندك إذا قلت أعوذ بالله تحس أن الله سيعيذك. وجرب أي وسوسة تأتيك تقول أعوذ بالله وأنت على يقين أن الله يعيذك، بإذن الله يأتيك من الله الفرج. الأمر الثاني، خذل الشيطان في الوسوسة. إذا جاءك وقال لك مثلا الشك في أي أمر من الأمور التي تصيبك أو البلايا أو في الله عز وجل، إذا جاءك وقال لك إن الله عز وجل لو كان يحبك ما ابتلاك، قل له أنا راضي عن الله. نعم هذا هو الله، نعم أنا راضي عنه، أنا راضي. فلما يراك كل ما يعني جاءك بوسوسة تحب الله تحب الله، لأنه ما يريد الحسنة، فلما يراك تثني على الله وترضى عن الله ما عاد يأتيك أبدا، ما يأتيك. وهذا مجرد. إذا جاءك وقال لك مثلا الله عز وجل كيف يفعل بك، قل أنا راضي عن الله. قال لك طيب كيف يأخذ ابنك عنه، أنا راضي عن الله. خلاص ما عاد يأتيك، لأنك إذا قلت أنا راضي عن الله في نفسك في هذه الحالة تبلغ درجة عند الله. لأن كل وسوسة وكل بلاء لها إما درجة وإما ضيعة، نسأل الله السلامة العافية. فإذا جاءك أي وسواس من هذه الوساوس عالجها. الأمر الثالث الذي أوصيك به كثرة الأذكار، ومن أفضل العلاجات كثرة تلاوة القرآن. وإذا جاءك الشك في الله عز وجل فتفل عن يسارك وقل آمنت بالله، وليكن عندك يقين بأن الله تبارك وتعالى سينجيك من هذا الذي تجده، قل آمنت بالله وانتهي. فلقد شكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه حتى قالوا إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم الرجل من ذكره، قال أو قد وجدتم ذاك، ذاك صريح الإيمان. أما المسألة الأخيرة ولا أحب أن أطيل عليكم وقد أطلت، مسألة من يقول قد بلي بمعصية. أوصيك أخي بأمور، أولها الدعاء، أن تدعو الله أن يعافيك من هذا البلاء. وكما قلنا إذا أيقنت بالله جاءك الفرج. فإن يوسف سأل الله أن يصرف عنه كيد النساء فصرف الله عنه كيده وهو في عزة الشباب وقوة الشهوة. فمن استجاب ليوسف سيستجيب لك، ومن حفظ يوسف يحفظك، فإنه ينجي عباده المخلصين ويصفي عباده المحسنين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، اللهم آمين. أما الأمر الثاني الذي أوصيك به، ابتعد عن أسباب هذه المعصية. فإن كان قرين سوء ابتعد عنه، إن كان صورة تبتعد عنها، إن كان سماع لأمور لا ترضي الله تبتعد، تأخذ بالأسباب. أما كون الشخص يجلس أمام الأسباب ويقول والله أنا ما أقدر أتوب أو أترك، لا أبدا، خذ بالأسباب. والله ما من إنسان يبتلى بمعصية من معاصي الله ويعلم أن سببها فلان أو سببها كذا فيترك الشيء وينظر الله إليه تائب تارك ذلك الشيء لوجهه إلا أرضاه الله عز وجل. لا تحسب أنه أمر سهل لما تكون مبتلى بمعصية أو شهوة أو شبهة مثلا تتلذذ بها أو يحصل بها ما تريد من معصية الله عز وجل بسبب إنسان أو قرين سوء، فتقول يا رب أشهدك أني تارك هذا القرين لوجهك أريد أن أتوب إليك إلا وفقك الله عز وجل. أما الأمر الثالث الذي أوصيك به فأن تكون على صلة بأهل العلم حتى يزيلوا ما بقلبك من تعلق بهذه المعصية. والأمر الأخير أن تكون على حسن ظن بالله عز وجل، فالله لم تضره معصيتك ولم تنفعه طاعتك. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. وآخر دعوانا إن الحمد لله.